الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 28. تكملة الحديث 28 وصلنا إلى قوله، قول ابن رجب وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. أن أكثر من عالم يؤلف كتاب اسمه تحت عنوان السنة، ويكون أصلا الكتاب في الاعتقادات: السنة للالكائي، السنة لابن أبي عاصم، السنة لأحمد بن حنبل، وتجد أن الكتاب كله في مسائل العقيدة. فده في بعض الأحيان ده إطلاق خاص، يعني ده إطلاق اسم العام على الخاص، وده شيء أو جزء من السنة، لكن لما كان جزءا مهما فأصبح بعض الكتب المؤلفة تحت عنوان السنة، وهي كلها مسائل اعتقادية. فده أيضا اصطلاح. نعم. لا، ما كانش إنها الطريقة القديمة عند الكل، يعني لكن كانت عند بعض العلماء. بس نعم، هي كانت قديمة، لكن ما كانتش عامة عند كل العلماء، ولا ألفوا السنة يعني في موضوعات أخرى. لكن ده أيضا كان ملحوظا عند بعض العلماء أنهم ألفوا تحت اسم السنة، وكان تلك الكتب تحوي أمورا اعتقادية كلها، ما فيهاش أي أمور تتعلق بالعبادات ولا المعاملة، كما قلنا زي السنة اللالكائي والسنة لابن أبي عاصم والسنة لأحمد بن حنبل، ويعني كتب كثيرة باسم السنة. نعم، السنة لأهل الجماعة، يعني إيش السنة لأهل الجماعة؟ لا، هم المفروض انه اهل السنة والجماعة هم في مقابل الشيعة، يعني الان اهل السنة والجماعة دول العموم الاكبر من المسلمين في مقابل الشيعة، فده اسمه اهل السنة والجماعة. قال: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد، لانها اصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. وفي المسند عن أنس أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل، لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألي أموركم بعدي رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى الله. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، وفي رواية وتمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود. فنص ها ايه يعني بعضهم يضعف لكنه يعني الى حد ما مقبول، بعضهم الشيخ الألباني اورده في السلسلة الصحيحة. فنص صلى الله عليه وسلم في اخر عمره على من يقتدى به من بعده، والخلفاء الراشدون الذين امر بالاقتداء بهم هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، فان في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، وقد صححه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا، ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت، فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فسر به وأعجبه. وكان محمد ابن سيرين أحيانا يسأل عن شيء من الأشربة فيقول نهى عنه إمام هدى عمر بن عبد العزيز، يعني هو إمام من أئمة الهدى، لكن الخلفاء الراشدون الأربعة معروفون، فمن قال إنه خامس الخلفاء الراشدين ده من باب الايه، من باب يعني ليس من باب التحديد وانما من باب الايه، من باب المدح وبيان انه من ائمه الهدى، ولا يشترط انه ايه انه يعني معدود ايه معدود معهم، لكنه استقام على المنهج فعد من ائمه الهدى ومن اهل العلم، لانه اصلا عمر بن عبد العزيز يعتبر عالم وله اجتهادات وله فتوى، وبالتالي كان يقتدون به، حتى ان ابن سيرين وهو من ائمه التابعين بيرشد يقول ان نهى عنه امام هدى، يعني لأنه عالم بل من المجتهدين، ويعتبر هو مجدد القرن الأول الهجري، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعتبر إيه؟ يعتبر من المجددين، بل هو أول مجدد على رأس القرن الأول الهجري، أعاد للأمة شبابها مع كونه تولى سنتين بس، من سنة 99 إلى سنة 101. نعم ليش؟ هذا نعم نحن في الجبرية نعم. وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وحكم أبو خازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام ولم يعتد بمن خالف الخلفاء ونفذ حكمه بذلك في الآفاق. ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ولم يخالفه منهم أحد بل خالفه غيره من الصحابة فهل يقدم قوله على قول غيره؟ لو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ولم يخالفه منهم أحد، يعني قول عن عمر ولم يتكلم بقية الخلفاء الراشدين، هل لما يأتي قول عن ابن عباس يخالفه نرجح قول عمر لأنه من الخلفاء الراشدين؟ ده خلاف. قال فهل يقدم قوله على قول غيره؟ فيه قولان أيضا للعلماء، والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة. أو في الحقيقة لو العالم لما يا شباب عندما لا يجد دليلا يعني كأنه يتلمس القوة بأضعف الموازين، فيمكن أن يقال كما قال الإمام أحمد أنه عندما خلاص العالم لا يجد شيئا يستدل به على قول هذا أو قول ذاك، فلا شك أنه لو وجد قولا لعمر وقولا لابن عباس هيستأنس بقول عمر أكثر من إيه من رأي ابن عباس، لا على فرض أنه لا يجد إيه لا يجد دليل. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. ده على فرض انه ايه استوت الادلة ولا لم يجد دليلا مطلقا فيمكن يقال مثل هذا، لكن لو عنده القدرة على الايه على البحث عن الادلة فالظاهر انه ايه هيشوف الرأي هذا ان كان تدل عليه الادلة ياخذ به، والرأي الاخر ان كان تدل عليه الادلة ياخذ به. اما اذا استوت فساعات يعني بيرجح بالشعرة يعني بالايه بالاشياء، فيمكن ايه يعني عند اختفاء الادلة وعدم وجود مرجح يمكن تستخدم تلك الايه تلك المرجحات لعدم الوجود. لا نحن لا نرى هذا، هو ده ربما ده قول الايه قول بعض الشيعة، لكن احنا نرى. ثم هو ابن عباس يجمع ايضا الصحبة والقرابة، والعباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جيت من ناحية القربة هيبقى اقرب لان ده عمه مباشرة وهذا ابن عمه، ومن ناحية القرابة العباس ابن عباس ابن عم رسول الله زي ما علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله، الا اذا قال ان تزوج فاطمة يعني. فمسألة ليس ايه ليست دليلية هنا، انما هي كما قلنا المشكلة عند الامام علي رضي الله تعالى عنه معروفة، يعني الايه الشيعة والمشاكل بتاعت الشيعة كلها، لكن من ناحية الحق انه الائمة على ترتيبهم في الافضلية عند اهل السنة تمام، وان مسألة القرابة ليس لها دور في الترجيح، قد يكون لها يمكن يكون لها دور في التقديم في شيء اخر او شيء، لكن ليس في الايه ليس في ترجيح، لان المسألة علمية دليلية وليست ايه وليست متعلقة بالنسب او القرابة. قال ولو قال بعض الخلفاء الاربعة قولا ولم يخالفه منهم احد بل خالفه غيره من الصحابة، فهل يقدم قوله على قول غيره؟ في قولان ايضا للعلماء، والمنصوص عن احمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، وكذا ذكره الخطابي وغيره، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك، خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه أو يتتبع أحكامه، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساء مصيره. هذه العبارة مشهورة عن الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، دائما يأتي بها العلماء في كتبهم لأنها عبارة جامعة في الاتباع وترك الابتداع. قال وحكى عبد الله بن عبد الله بن الحكم عن مالك أنه قال أعجبني عزم عمر على ذلك، يعني هذا الكلام. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك ولم يحكه عن عمر. وقال خلف بن خليفة شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة، فقال في خطبته ألا إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه فهو وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه. وروى أبو نعيم من حديث عرزب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيحدث بعد أشياء فأحبها إلي أن تلزم ما أحدث عمر. وكان علي يتبع قضاياه وأحكامه ويقول إن عمر كان رشيد الأمر. هو عمر تميز بشيء مشهور وهو إنه كان يجمع الناس، يعني علشان كده بيقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعتبر أول من سن الاجتهاد الجماعي، ما كانت تأتي معضلة يجمع لها الصحابة كلهم، فعهده كان عهد استقرار إلى حد كبير، وكان عهد تأسيس لأمور الدولة والتشريعات، فاتسع كما لم يتسع عهد أبي بكر وأيضا عهد عثمان اتسع لكن حصل فيه مشاكل، وعهد علي لم يتسع، لكن عهد عمر كان عهد يعني استقرار واستمر فترة طويلة، فبدأ يحصل فيها أنواع من التشريعات وأنواع حتى في الدولة نفسها في الدواوين والأشياء دي. فكان من ضمن ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه إيه، كان مسألة الاجتهاد الجماعي، فكان عندما تأتي مسألة يدعي إليها أهل بدر والإيه والصحابة الكبار يجتمعون عنده ويداولهم في المسألة، وبعدها يستقر على رأي، فده يعتبر علشان كده العلماء يقولون أنه إيه، أنه هو مؤسس الاجتهاد الجماعي اللي هو من أحسن أنواع الاجتهاد الآن، اللي هو بيعتبر في المجامع العلمية وغيرها نموذج يعني أو مثال من الإيه، من الاجتهاد الجماعي، لأنه يعني الإنسان وحده يخطئ بسهولة، لكن في وسط الجمع يستشير، وخاصة ما يكون هؤلاء المستشارون هم من العلماء والفقهاء والفصحاء، يعني ناس أكابر الإيه أهل العلم، يعني مجتمع 20 عالما أو 50 عالما، فكيف بكبار الصحابة من العلماء لما يكون مجلس في عمر وفي عثمان وفي علي وفي طلحة وفي الزبير وفي ابن عباس وفي العباس وفي فلان، فلا شك ان ده اقرب الى الايه، الى الصواب. ربما اعتقد ده ايه، ده اللي جعل القضايا في عهد عمر تأخذ نوعا من الاجتهاد الجماعي يجعل لها قوة فيما بعد. يعني يقول ايش، مين اللي بيقول ايه، ربما من هذا الباب، بس من باب انه ايه، ان كان يعني تدقيق، حتى انه بعض احيان ممكن يأتي بالشخص ويضربه لو ايه، لو تهور في الرواية او شيء من هذا القبيل، فكان يضيق على بعض الناس في مسألة تهور في الرواية، فربما من ايه، من هذا الباب، يعني انه كان عصر غلب فيه التدقيق والاستقرار فاتجه الى الناحية العلمية وبدأ التأصيل فيها في كيفية قبول الرواية وفي ايه، في تكويف الكذابين او من يحاول الكذب، من هذا الباب. يعني قال وروى أشعث عن الشعبي قال إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف قضى فيه عمر، فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقضى فيه قبله حتى يشاور، أهي دي. وقال مجاهد إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. قال أيوب وقال أيوب عن الشعبي انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد فإن الله لم يكن ليجمعها على ضلالة، فإذا اختلفت فانظروا ما صنع عمر ابن الخطاب فخذوا به. وسئل عكرمة عن أم الولد فقال تعتق بموت سيدها، فقيل له بأي شيء تقول؟ قال بالقرآن، أم الولد اللي هي حملت من سيدها يعني، قال بالقرآن. قال بأي القرآن؟ قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وعمر من أولي الأمر، يقصد ده إيه، كان من رأي عمر. والحقيقة كان في خلاف بين الصحابة في تلك المسألة في بادي الأمر في مسألة أولاد الإيه، الأمهات الأولاد، بعض الصحابة كان يجيز بيعهن وبعض الصحابة كان لا يجيز بيعهن، وبعدين اجتمع الرأي بعد ذلك على عدم إيه، على عدم جوازه، فأصبح في إجماع على أن المرأة أو الأمة إذا حملت من سيدها فإنه لا يجوز له بيعها، وأنها تعتق بمجرد أن إيه، أن يموت، ده اللي استقر عليه الأمر. وقال وكيع إذا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو الأمر، أي الأمر الصحيح أو المستقيم. وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالله إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة. وبكل حال فما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق، على أساس أنه إجماع، ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف، كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين اللي هي العمريتان، أن الأم ثلث الباقي، وكقضائه في من جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي أنه يتم يعني، ومثل ما قضى به في امرأة المفقود وافقه غيره من الخلفاء أيضا، ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث وفي تحريم متعة النساء، ومثل ما فعله من وضع الديوان ووضع الخراج على الأرض العنوة وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك، اللي بيسموها الشروط العمرية. ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمع عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني في المنام أنزع على قليب البئر، فجاء أبو بكر فنزع الذنوبين اللي هما الدلو المليان، وفي نزعه ضعف، ده إشارة إلى مدة أبي بكر إنها كانت إيه، كانت قليلة، والله يغفر له. ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا أي الذنوب، فلم أرى أحدا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن أي شرب الناس، يعني في عهد عمر كأنه بيشبه بأنه إيه، بأنه زي البئر. وبعدين جاء أبو بكر فنزع وطلع ماء، بس طلع مش كتير، وده إشارة إلى يعني قلة مدة أبي بكر. وبعدين جاء عمر وأنه نتع وطلع ماء لما يعني شرب الناس وشبعوا، وحتى أصبح الأرض مبتلة، ده معنى الإيه، معنى العطن، وضربوا بعطن يعني أصبحت الأرض فيها إيه، فيها بلل من كثرة الماء اللي خرجه. وهذا إشارة إلى طول مدته رضي الله عنه، وأنه إيه، الناس تستريح في أمور كثيرة حتى في ناحية المال والمادة وكلام زي كده، فتح الله عليهم استقرت الأمور، فتحت الأمصار وجاءت الأموال إلى عمر، وزع على الناس وجعل عطايا وسجل أسماءهم، وكان كل واحد يأتي إيه، يأتي عطاؤه مرتبا يعني، فظهر إبداع عجيب في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب. وفي رواية: حتى تولى والحوض يتفجر، يعني طلع ماء. وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضع الأمور مواضعها واستقامت الأمور، وذلك لطول مدته وتفرغه للحوادث واهتمامه بها، بخلاف مدة أبي بكر فإنها كانت قصيرة، وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال، فلم يتفرغ لكثير من الحوادث، وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه ولا يرفع إليه، حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمر فرد الناس فيها إلى الحق وحملهم على الصواب. وأما ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأي، وهو يسوغ لغيره أن يرى رأيا يخالف رأيه، كمسائل الجد مع الإخوة ومسألة طلاق البتة، فلا يكون قول عمر فيه حجة على غيره من الصحابة والله أعلم. ده كلام جيد، يعني هو قسم الآن ما وقع في عهد عمر، إما شيء أجمع عليه الصحابة، يعني عمر جمع الناس وأجمع على قول معين، وإما قول كان قول عمر بس، فالقول الأول هو أجمع عليه، ده يعني خلاص إجمع يبقى يقبل، والقول الآخر قوله كقول غيره من الصحابة. وعلشان كده الصحابة أيضا بعضهم اختلف مع عمر رضي الله تعالى عنه في مسائل، ولم يقل عمر أنت ملزم برأيي أو يلزمك أو لا يلزمك، لم يقل هذا، بينما كان عندما يجمع الناس واجتمعون على أمر خلاص هو الأمر الصواب إن شاء الله تعالى، لأنهم هم الأمة وهم العلماء في تلك الفترة. قال: وأما ما لم يجمع، وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، فالراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. وفي رواية: المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه، فالأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة يعني يعمل بها فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل بها أيضا. وقوله: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ الأبراص، يعني هيمسك عليها إيه؟ زي ما يمسك الواحد أسنانه على شيء، فكأنه يعني إيه، تمسكوا بالسنة نعم. لا، عمر يورث ولا العكس؟ هم مروا عنه الاثنين، ما مروا عنه الامراض، مروا عنه ايه، يقول بان الجد يحجب الاخوه، ومروا عنه يقول ان الجد لا يحجب الاخوه، والمساله خلافيه، وبالتالي لم يجمع فيها الناس على شيء، يعني ما جمعهم على ايه، على قول في هذه المساله، واختلف الناس فيها كلهم فيها، وبالتالي ما فيهاش قوله. ان ايش؟ لا، ما مش من اهل السنه اللي يقول بعصمته. الهداية يعني
عن المستحيلات في حقه
الايش
في حق هذا
الايش
مستحيل في حق
في حق من
في حق الأربعة
ما حدش يقول من أهل السنة بهذا
يقول النبي لا يجوز في حق
ما لا لا من يقول بهذا الكلام من أهل السنة لا ما من الشيعة الشيعة يقولوا عليهم لا لا هذا كلام مش صحيح يعني هم بشر في النهاية إنما الحجة الإجماع أما قول عمر فيخالفه غيره أو أبو بكر يخالفه غيره أو علي يخالفه غيره أو عثمان ما أحد معصوم يعني شوف كلمة العصمة عند أهل السنة والجماعة لا تذكر بالمعنى إلا فيما يخص الأنبياء والمرسلين تمام أما أنه أحدا عند أهل السنة سواء كان أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أنه معصوم ده ما حصل أنه أحد يقول بعصمة أحد من هؤلاء إذا كان أهل السنة يجوزون أن النبي يمكن أن يخطئ أو معنى ممكن يقع في معصية تمام استدلوا بإيه استدلوا بقضية آدم تمام فغوى آدم فإيه فعصى فبيستدلوا أما عند الشيعة فهم إيه يقولون بإيه بالعصمة التامة حتى من الخطأ أو شيء من هذا القبيل حتى قبل مجيء الرسالة وبعد الرسالة والحقيقة الشيعة ما بيقولوش هذا حبا من أجل الأنبياء علشان الإيه المعصومين حقهم لأنه مش معقول يقول في الأنبياء والمرسلين هذا أنه ممكن يخطئون وممكن يقعون في شيء وبعدين يأتي إيه يدينا حكاية المعصومين فهو بيمهد لها الطريق بإيه في مسألة عصمة الأنبياء والمرسلين في عندما جاءتهم الرسالة وقبل الرسالة علشان يتبعهم ويلحق بهم ما يسمى بالمعصومين عندهم اللي هم الأئمة الاثنى عشر أما أهل السنة عقيدتهم سهلة سمحة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم ومعصوم يقصدون أيضا في مسائل التبليغ وأنه لا يقر على خطأ وانه لا يقر على خطأ حتى يسوق بعضهم من يجتهد النبي ويمكن ان يخطئ في اجتهاد وبعدين يصوب واستدلوا بهذا عفى الله عنك لما اذنت لهم تمام بعض الايه بعض الايات وبعض الاشياء اللي جاء فيها ايه نزل فيها التصحيح والتصويب من الايه من السماء فهم يقولون انه معصوم في ان يقر على خطأ حتى لو ايه واختلفوا هل له النبي له ان يجتهد او لا يجتهد فمن قال انه يجتهد وبالتالي ممكن يجتهد خطأ فانه لابد ان يأتي الوحي ويصوبه وفي النهاية لا يصل الى الناس التبليغ الا سليما يعني مصونا من الله سبحانه وتعالى ما هي الخمس مراتب لا لا خلينا من هذا ما هذا ما اهل السنة ما مش عندي هذا الكلام انما لو تقول اللهم اعصمني بمعنى احفظني لو العصمة بمعنى الحفظ بس هي ليست دائمة انت تسعى الله تقول اللهم اعصمني من المعاصي وليس بمعنى العصمة الدائمة وانما باعدني وعليكم السلام بمعنى باعدني عن المعاصي اما عند اهل السنة والجماعة كما قلت لك الامر سمح بتلك الصورة هو القضية دائما خلافهم او كلامهم على الانبياء والمرسلين ويختلفون فيما بينهم هل النبي يعني معصوم من الصغائر والكبائر وهل هو معصوم قبل البعثة وبعد البعثة ففيها نقاش عندهم يعني في من كتب فيه وأطال زي العلامة عبد الغني عبد الخالق في حجية السنة لكن أما فرد من الأفراد فإنه معصوم عند أهل السنة فلا وأتحدى أن أي أحد يأتي بنص عن أي أحد عالم معتمد من أهل السنة يقول بعصمة حد من الخلفاء او احد من الكبراء لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا احد من هؤلاء ولا فاطمة ولا شيء انما هذا الكلام هو خاص بالشيعة ليس عند اهل السنة منه شيء قال وقوله صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة تحذير الامة من اتباع الامور المحدثة المبتدعة واكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة وفي صحيح مسلم عن جابر وهذا خاص بالدين، يعني خاص بالدين، يعني ما يعتبرش اختراع الطائرات والأشياء هذه ليست من البدع، هي بدع من الناحية اللغوية، لأن البدع المحدث أو الشيء الجديد اللي هو لم يكن على مثال سابق، كما في قول بديع السماوات والأرض، المفسرين يقولون يعني محدثهما على غير مثال سابق، يعني أنه إيه أول شيء يقع بمعنى. فهي الأشياء الحديثة من الصناعات والأشياء دي هي بدعة لغوية، لكن ما هيش إيه بدعة شرعية يعني، وبالتالي ما تدخلش في النصوص اللي وردت في النهي عن البدعة، لأن بعضهم يأتي يقول لك ما دام دي بدعة وقد يكون أمرا في الدين، يبقى معنى لا تركب الطائرات ولا السيارات ولا كذا. هذه مسألة تانية، هو الكلام على البدع إنما هي في الأمور الدينية، كأن يبتدع صلاة أو عبادة أو شيء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، زي بعضهم يعني معهم صلاة بر الوالدين، صلاة مش عارف مدري ايه الشعبانية دي اللي هي ما فيها 1000 يصلوها في منتصف شعبان، هذه ما انزل الله بها من سلطان، واشياء كثيرة من ايه من هذا القبيل، زيادات في الاذان بعضها ملهاش اصل، تمام، اشياء كثيرة، هذه هي بدع شرعية، نعم بدع في الدين، ويعني يحاسب عليها الانسان. لكن الامور اللي هي الاختراعات والاشياء اللي هي الاشياء المادية ودي ما لهاش علاقة بالإيه بالموضوع. قال وأكد ذلك بقول كل طيب. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله المزني، وفيه ضعف عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وخرج الإمام أحمد من رواية وضيف ابن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك ابن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. وقد روي عن ابن عمر من قوله نحو هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة. وروي أن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمته ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانة، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي. ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان. ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح. هو بيشير إلى مسائل يعني عملت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها أصول، وبعضها يعد من المصالح المرسلة، يعني جمع القرآن في مصحف واحد بيعتبره العلماء من المصالح المرسلة، هو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل شيء منه في عهد أبي بكر وشيء في عهد عمر، وأصبح المصحف واحدا مجموعا في كتاب واحد. يقول أن السبب أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الوحي ينزل، وبالتالي ما يصلح شيء يجعل في كتاب واحد، فما زال ينزل، ويقول ضعوا هذه الآية في موضع كذا وتلك الآية في موضع كذا، فلم يكن يصلح. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح خلاص انقطع الوحي، وبالتالي تم الكتاب الكريم، فاحتاجوا إلى جمعه من دواعي الحفظ وحفظ الشريعة هم مأمورون بها، وبالتالي اعتبروا ده من المصالح المرسلة التي قام بها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. وكذلك قتال من منع الزكاة توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، فوافقه الناس على ذلك. ومن ذلك القصص، وقد سبق قول غضيف بن الحارث إنه بدعة، وقال الحسن القصص بدعة، ونعمة البدعة، كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد، وإنما عنا هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الجمع والأعياد، وإنما كان يذكرهم أحيانا أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده، ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثا، ولا تمل الناس. وفي المسند عن عائشة أنها وسط قاص أهل المدينة بمثل ذلك، وروي أنها قالت لعبيد بن عمير حدث الناس يوما ودع الناس يوما ولا لا تملهم. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة، وروي عنه أنه قال له روح الناس ولا تثقل عليهم ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء. وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، واحتج بقول عمر نعم البدعة هذه هي. ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال المحدث ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وكثير من الأمور التي حدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة حسنة ترجع إلى السنة أم لا، فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة ورخص فيه الأكثرون واستدلوا بأحاديث من السنة، ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم، وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه، وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين، وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك. وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. وروى ابن مهدي عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وكأن مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم، أو في تخليدهم في النار، أو في تفسيق خواص هذه الأمة، أو عكس ذلك. فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها المرجئة، أو أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره تكذيب به، فكذب بذلك من كذب وزعم زي المعتزلة، وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته من التعطيل، مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوه أي النفي تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه، وزعموا أن لازم ذلك لازم الإثبات يعني مستحيل على الله عز وجل. وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين دول المشبهة. وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها. ومما أحدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي، ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته للرأي والأقيسة العقلية. ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف، ده كلام الصوفية، وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة، وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة دون العمل، وأنه لا حاجة إلى الأعمال، وأنها حجاب أي الأعمال، أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام والخواص خلاص. وفسروا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني ما يتيقن الإنسان خلاص يرتفع عنه التكليف، وده اشتهر في الصوفية. وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني نتم الحديث 28، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.